وهذا هو الشريط الخامس من كتاب ثقافة المسلم في وجه الطيارات المعاصرة. عنوان: التفسير المادي للتاريخ. من جملة الأخطاء التي وقع فيها العقل العربي في مواجهته للمادية هو تذبذبه في حركة رد فعل بين طرفي البندول، أي اتجاهه إلى التفسير الرأسمالي في مواجهة التفسير الماركسي، وسقوط آخرين في المقابل إلى تبني التفسير اليساري في مقابل التفسير اليميني أو الرأسمالي. والحقيقة أن الرأسمالية والماركسية ليستا طريق الإنسان، وليستا بالتالي شركتين احتكاريتين تتقاسمان أطراف الحقيقة، بل الحقيقة التي يؤيدها الواقع أنهما معا كانا السبب في ضياع الحقيقة وفي تضليل خطوات الإنسان وتعميق تاريخه المنحرف البعيد عن هداية الله. وبصرف النظر عن أن هذا التقسيم الدعائي للحقيقة الذي يشبه أن يكون تواطؤا من أصحاب النظريتين، أو هو بالفعل شبه اتفاق على دحض الفكر الإسلامي وتقسيم العالم عقائديا بينهما، بصرف النظر عن هذا فإننا لابد لنا من انطلاقة ذاتية وموضوعية كي نستطيع تقويم التفسير المادي للتاريخ ووضع هذا التفسير في مكانه الصحيح من الحقيقة التاريخية وقوانين حركة التاريخ. وفي البداية نسأل: أين مكان التصور الماركسي لحركة التاريخ من الحقيقة؟ وهل يصلح هذا التصور أساسا من أسس أيديولوجية صحيحة قادرة على قيادة الناس قيادة صحيحة نحو التطور التاريخي المنشود؟ إذن وبالضرورة لا بد لنا أن نشرح وجهة النظر المادية من خلال مصادرها الرئيسية المعتمدة. إنهم يقولون إن العمل كان وسيظل شرطا أزليا وطبيعيا للحياة البشرية، ويقولون إن وسائل الإنتاج ونشاط الناس العملي يشكلان معا ركنا مهما من أركان التطور البشري، ويشكلان كذلك دليلا حيا على مستوى الحياة البشرية. وبديهي أن وسائل الإنتاج أو ما يسمى بمنظومة علاقات الإنتاج هي أكبر مقياس يدل على مستوى الحياة البشرية، وهي توضح الفرق بجلاء بين عصر استخدام الهراوة والفأس والرمح وعصر استخدام الطاقة الكهربائية والذرية. ويقولون أيضا إن تاريخ المجتمع ليس إلا تاريخ تطور وتبدل التشكيلات الاجتماعية والاقتصادية، وتجري هذه العملية حسب قوانين موضوعة غير متوقفة على وعي الناس وإرادتهم، وتتجلى هذه الضرورة في تطور الإنتاج الذي يحدث بسبب اختمار حاجات مادية تحفز الناس إلى العمل في اتجاه معين. وهنا لا بد أن نشير من جديد إلى أن الماركسية تعتمد على بعض المسلمات ثم تتدرج منها ببطء إلى زرع بعض المفاهيم الخاطئة التي تعطيها صفة المسلمات. ولئن كنت مضطرا لعبور المسلمتين الأوليين فإنني أقف أمام التحليل الأخير وقفة قصيرة. إننا نؤمن انطلاقا من وعينا بديننا بأن هناك رباطا قويا بين التطور الطبيعي والتطور البشري، ونؤمن في الوقت نفسه بأن الحرية لا تنافي الضرورة، لكن الضرورة عندنا هي الضرورة الطبيعية النابعة من مجموعة قوانين الكون. وفي تصورنا أن ما يسمى بالضرورة التاريخية أي ضرورة انسياق جماعات بشرية وفق احتياجات مادية معينة، هذه الضرورة مع التجاوز في التعبير هي مجموع مشترك لوعي الناس وإرادتهم قبل أن تكون مجموع الحاجات المادية والوجود الطبقي. إن الحاجات المادية التي يقوم عليها وجود الإنسان هي حاجات قليلة جدا، وفي إطار هذه الحاجات يمكن التسليم بدور كبير للمادة مع ضرورة اشتراك الوعي البشري في هذا الدور. أما مراحل تطور التاريخ البشري كتاريخ إنساني بعيد عن مرحلة البدائية، أعني مرحلة الوجود الإنساني المتحضر، هذه المرحلة كانت وستبقى مرحلة الوعي البشري في المكان الأول بعيدا عن تحكمات الطبقة الاجتماعية أو تأثير الطعام واللباس. إن مئات القرون قد مرت على اكتشاف الإنسان لوسائل النقل البدائية، وفي خلال هذه القرون لم يكن الإنسان يحس بضرورة استعمال الفضاء كوسيلة نقل، فهل يمكن القول بأن استعمال الإنسان للفضاء هو نتاج الحافز المادي، أم هو أولا من نتاج الوعي البشري، ثم يمكن أن يكون قد تطور نتاج الوعي البشري هذا حتى أصبح حاجة مادية ملحة؟ إن مجموعة الابتكارات العظيمة الموجودة الآن في سوق الحضارة الحديثة هي من حصاد الفكر والوعي البشري، ولربما لو لم توجد الآن على يد هؤلاء العباقرة لما أحس الإنسان بضروراتها، ولسار في تنظيم حياته بعيدا عن التفكير فيها. إن الفلاح العربي قد لا تظهر على شاشة عقله ربما طول حياته عملية ركوب الطائرة، وربما يظنها بلاء على البشرية قبل أن تكون خادما حيويا للحضارة، ونستطيع أن نقول ذلك في المذياع واللاسلك والصواريخ والذرة إلى آخره. لقد كانت أمريكا تعج باضطهاد العبيد، ولقد كانت ظاهرة الأقنان مؤرقة للضمير الإنساني، هذا حق، لكن العبيد ظلوا عبيدا قانعين بهذه العبودية حتى جاء إبراهام لينكولن. ويمكن أن يسأل المرء نفسه، هل كان لينكولن عبدا؟ هل توفر الحافز المادي المطلوب لدى لينكولن أكثر من العبيد أنفسهم، علما بأن كثيرا من العبيد كانوا يقاتلون لينكولن نفسه محررهم؟ وما هي الحقيقة إذن؟ إن الحقيقة هي أن لينكولن قد تعمق لديه الوعي البشري والإنساني أكثر من العبيد أنفسهم، وبواسطة هذا الوعي فجر لينكولن مشكلة تحرير العبيد في أمريكا، ودفع حياته ثمنا لشيء لم يتوفر لديه الحافز المادي للقيام به. وكان لوثر أستاذا بكلية اللاهوت يملك إمكانية الحياة الطيبة لو أنه ساير الكنيسة وصار في قافلة الصمت والبحث عن الذات، وكان الناس في أوروبا يكادون يستسلمون للسلطان الكهنوتي، لكن الأستاذ بكلية اللاهوت لوثر هو الذي رفع راية العصيان ضد طغيان الكنيسة التي هو أحد أساتذتها. وتستطيع أن تجد نفس الظاهرة متوفرة في شخص الكونت ميرابو، ذلك النبيل الذي كان مدافعا عظيما عن حقوق الطبقة الثالثة خلال الثورة الفرنسية، ويشترك معه الأب سييس رجل الدين البرجوازي في نفس الإيمان بحقوق الطبقة الثالثة، تولستوي وبالونين وماركس نفسه. وبعيدا عن الاستطراد، فإن بإمكان المرء أن يستعرض معظم مراحل انتقال في التاريخ البشري ليلمس أن وراء هذه المراحل رجالا حركهم الوعي والفكرة والشعور الإنساني قبل أن تحركهم الحوافز المادية والطبقية ومستواهم الاجتماعي. إن التطور البشري في الحقيقة تدفعه حاجتان ملحتان هما عنصرا الفطرة المحققة للكيان الإنساني، وإن أي فصل بين هاتين الحاجتين هو تمزيق للكيان الإنساني الذي لا يقبل التمزق. إن هاتين الحاجتين الملحتين هما الباعث الأخلاقي الإنساني والباعث المادي، والإنسان في سيره الحثيث التاريخي يسعى دائما نحو المثل الأعلى في هذين الأمرين، والوصول إلى الرفاهية بينهما. وليلاحظ أن هذين الباعثين يسيران معا ويكمل كل منهما الآخر، وتختل كفة الحضارة البشرية حين يطغى جانب على جانب. ومن الحق فإن عدم الوعي بهذه الحقيقة الإنسانية والحضارية هو سبب القصور في التفسير الماركسي لحركة التاريخ. وبقدر ما تندفع الحاجات البيولوجية باحثة عن الإشباع في الكيان الإنساني، فإن الحاجات الإنسانية المحققة لإنسانية الإنسان تندفع كذلك باحثة عن الإشباع وطلب حقها العادل في الوجود والعمل. إنني أدعو نظرا لضرورة الإيجاز هنا كل المفكرين العرب والإسلاميين إلى تشريح التاريخ وفقا لهذه المعادلة تشريحا كليا، لا سيما ظواهر المد والجزر في الحضارات. وإنني لعلى يقين بأن الباعث الإنساني والباعث المادي ومدى توفرهما وحدود العلاقة بينهما سوف يحلان لنا كثيرا من مشاكل التاريخ، ويقدمان لنا حيثيات كافية لأسباب المد والجذر. وليكن في حسابنا ونحن نسير في شارع التاريخ بهذا المصباح أن نبحث عن الإنسان الفرد وعن الإنسان المجتمع، ولنبحث كذلك عن توفر هذه المعادلة في داخل الإنسان كفرد وفي داخل البناء الاجتماعي ككل. لقد طالما سألت نفسي عن تفسير مادي لحركات الإيثار الأخلاقي الكبرى التي ظهرت في التاريخ على يد أفراد عظام بل وجماعات عظيمة اعتنقت مبدأ الإيثار والارتفاع عن الخضوع الكامل للحافز المادي. ومع أن المجتمع الغربي يعج الآن بالرفاهية المادية الضخمة، لكننا نلمس بعض ظواهر العزوف بل الملل والاختناق والانتحار الكثير مع وجود الحوافز المادية الباعثة على السير في طريق المادية المطلقة. ألا يمكن أن يكمن وراء هذه الظواهر فقر أخلاقي وروحي لم يستطع التلاؤم مع الثراء المادي الكبير؟ لنحلل مذاهب العبث، ولنحلل مذاهب اللامعقول، ولنحلل مذاهب الضياع الكثيرة، ولسوف نكشف من خلفها نقصا في الجانب الروحي من الإنسان. والأمر كذلك في الفقر الأخلاقي والخيالي والروحي الذي يصيب الحضارات ويسبب تدهورها وسقوطها في التاريخ. إننا ملزمون أمام الحقيقة بمخالفة التفسير الماركسي للتاريخ في إعطائه المادة والاقتصاد هذا الدور، وبمخالفته كذلك في إنكاره لكل الأشواق العليا والخصائص الروحية الإنسانية، وبمخالفته في فهمه لحقيقة الإنسان نفسه كفرد ولحقيقة الموكب البشري الزاحف نحو مثل أعلى يتفق مع فطرته الإنسانية العالية. وهذه النواحي التي نختلف فيها معه هي التي تعطي للتصور الإسلامي أصالته وخلوده، وتجعل سقوط التفسير المادي الجزئي القاصر للتاريخ أمرا طبيعيا وحتميا. عنوان 4: الوثنيات والمذاهب الفوضوية. تجتاح عالم اليوم وثنيات متعددة ومذاهب فوضوية انتشرت بتأثير الصراع المدمر بين أصحاب الملل الكتابية وظهور المادية الجدلية والتيار المادي بعامة. وتكاد هذه الوثنيات والمذاهب الفوضوية أن تكون سمة العصر، فلم يعد الدين يحتل مكانا لائقا به في التوجيه الحضاري، وإنما أصبح على أحسن الفروض جانبا شخصيا لا علاقة له بالتأثير العام في تيارات الفكر والسلوك الاجتماعي والحضاري. والوثنيات قديمة نشأت من انحرافات توطمية في التصور بالغت في التقديس حتى وصلت إلى تأليه الأشياء والأشخاص، وقد ساعد عليها ضعف تأثير الأديان قبل الإسلام في بعض المراحل التاريخية عندما توشك ملة أن تسلم الراية لغيرها. وربما كان للانحراف الذي طرأ على بعض الأديان تأثير في ذلك، ولا غرابة، فإن ابن حزم الأندلسي منشئ علم مقارنة الأديان قد ربط في دراسته بين اليهود وبعض فرق النصرانية وبين أكثر النحل الوثنية، وحجته في ذلك أن كل من هذه الأديان وتلك الوثنيات مقر ببعض الأنبياء منكر لبعضهم الآخر، إذ لا فرق بين أهل الكتاب المكذبين بنبوة محمد وبين الزرادشتيين المكذبين بنبوة موسى وسائر الأنبياء، وبين المانوية المصدقة بنبوة عيسى وزرادشت المكذبين بنبوة موسى، أو الصابئين المكذبين بنبوة إبراهيم وأولاده المصدقين بنبوة إدريس وغيره. هامش: ليس هناك دليل أكيد على نبوة زرادشت، لكن ابن حزم ينقل وجهة نظر الزرادشتيين، لكن هذا لا يعني موافقتهم على هذا الرأي. انتهى الهامش. وأشهر الوثنيات التي عرفت في التاريخ هي المجوسية، وهي تنقسم إلى ثلاث فرق أساسية: الزرادشتية والمزدكية القائلين بالشيوعية في المال والنساء، والخرمية أصحاب بابك الخرمي. ويعتبر بعض علماء الكلام المجوس من أهل الكتاب على أساس أن لهم شبهة كتاب. يعترف المجوس أنفسهم بأن ثلثيه قد ضاع بالإحراق على يد الإسكندر الأكبر. ومع الخلاف بين مذاهب المجوسية، فإن أسسها المشتركة هي الإيمان بالتالي: 1- أورمن وهو الباري فاعل الخير عندهم، 2- هرمن وهو إبليس فاعل الشر، 3- كام بين قوسين الزمان، 4- حام بين قوسين المكان والخلاء، 5- توم بين قوسين الجوهر والهيولي. وهم يقدسون هذه الخمسة ويعظمون إلى جانبها الأنوار والنيران والمياه، ويقرون بنبوة زرادشت. أما الصابئون فهم يختلفون عن المجوس، فهم وإن قالوا بقدم الأصليين النور والظلمة مثلهما، إلا أنهم يقولون بتعظيم الكواكب السبعة والبروج الاثني عشر، ويصورونها في هياكلهم، ويقربون الذبائح والدخان، ولهم صلوات خمس في اليوم والليلة. هامش الفصل الأول وصاعد طبقات الأمم. انتهى الهامش. وعلى نحو هؤلاء تفعل البددة بالهند في تصويرها على أسماء الكواكب، والدقاقرة في إفريقيا، حتى آل الأمر إلى عبادتهم للكواكب مع طول الزمان. وأما فرق المنانية والديصانية والمزقونية فتجمع كلها على الإيمان بأن العالم هو مدبر أمر نفسه، وتؤمن بأزلية الطبائع وبامتزاجها الذي حدث بامتزاجه حدوث العالم. وتأتي فرقة البراهمة في جملة هذه الفرق الوثنية، وتتميز بأنها تنكر النبوات، ويرى بعض المعاصرين أن ذلك ليس من آرائهم. هامش الدكتور عمار الطالبي، آراء أبي بكر ابن العربي الكلامية. انتهى الهامش. ولعل تطورا حدث في عقائدهم، وهم يقولون بنوع مخلوط من التوحيد كما يقولون بتناسخ الأرواح. إننا لم نعرض لهذه الأفكار التي ظهرت في قارة آسيا بعامة، وفي إيران والصين والهند بخاصة، خلال فترة الجاهلية العالمية التي سادت الأرض قبل الإسلام، إلا لنقارن بين هذه الفوضى العقدية الوثنية القديمة وبين الفوضى العقدية المعاصرة التي نعتبرها امتدادا للفوضى القديمة. وحتى الفوضى الخلقية المنتشرة في الحضارة المادية المعاصرة هي في رأينا امتداد لفوضى أخلاقية قديمة ليست ثوبا عقديا. إن المزدكية التي أشرنا سلفا إليها والتي ظهر رائدها مزدك خلال النصف الثاني من القرن الخامس الميلادي قد حرصت على الدعوة إلى الشيوعية في المال والنساء، وهي لا تزيد عن النزعة الشيوعية السائدة في عالم اليوم، سواء في مستواها الاقتصادي في الشرق الاشتراكي أو في مستواها الجنسي في الغرب الديمقراطي. قال الشهرستاني عن مزدك: لقد أحل النساء وأباح الأموال وجعل الناس شركة فيهما كاشتراكهم في الماء والنار والكلاء. وقد حظيت دعوة مزدك بموافقة الشبان والأغنياء والمترفين، وصادفت من قلوبهم هوى، وسعدت كذلك بحماية البلاط، فأخذ قباذ يناصرها ونشط في نشرها وتأييدها حتى انغمست إيران بتأثيرها في الفوضى الخلقية وطغيان الشهوات. وقد انتهز السفلة الفرصة، فكانوا يدخلون على الرجل بيته فيغلبونه على منزله ونسائه وأمواله ولا يستطيع الامتناع عنهم. هامش نقلا عن أبي الحسن الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ الطبعة العاشرة. انتهى الهامش. ونقول إنه في العصر الحديث لا زالت تعيش هذه العقائد، وإن تطورت في بعض تعاليمها وحاولت أن تتفق مع بعض صور الرقي العقلي الذي ساد عالم اليوم، لكن هذه العقائد لا زالت منتشرة في الهند والصين وفي كثير من دول إفريقيا وآسيا، وإن تخلصت كما ذكرنا من بعض التعاليم البالغة السوء فيها. وعلى سبيل المثال، فقد كانت العادة في بعض مذاهب الهندوسية أن تحرق زوجة الرجل بعد وفاته، حتى منع الإنجليز في الهند هذه العادة بقوة القانون الحاكم. ولكن كثيرا من العبادات والطقوس البالغة السوء لا زالت منتشرة وتمثل تحديا صارخا للعقل الإنساني، كما تمثل جانبا من جوانب الصراع مع الثقافة الإسلامية التي يقودها مسلم شبه القارة الهندية، وتنعكس نتائجها على الثقافة الإسلامية بصفة عامة. فلا زالت تنتشر في الهند عبادة البقر والتبرك بروثها وبولها وتركها تعتدي على المحلات والمأكولات في شوارع الهند عامة، واعتبار هذا الاعتداء بركة وفعل خير. ولا زال حرق الميت بخشب مقدس قائمة، ولا زالت عبادة الرجال للعضو التناسلي للمرأة قائمة، والعكس موجود كذلك. وما هو عبادة في الشرق الآسيوي هو سلوك شخصي أو فلسفة حياتية وجودية في الغرب الأوروبي، ولا فرق، فالنتيجة واحدة. ولا يستطيع إنسان أن يحصر صور الفوضى العقدية والأخلاقية التي تجتاح الحياة الأوروبية التي أصبحت أبعد ما تكون عن التدين عقيدة وسلوكا، بحيث أصبح تأثير الدين شبه معدوم. ويصور الأوروبي المهتدي إلى الإسلام محمد أسد هذه الحقيقة فيقول: إن الرجل العادي في أوروبا ديمقراطيا كان أو فاشيا، رأسماليا أو اشتراكيا، عاملا باليد أو رجلا فكريا، إنما يعرف دينا واحدا وهو عبادة الرقي المادي، والاعتقاد بأنه لا غاية في الحياة غير أن يجعلها الإنسان أسهل، وبالتعبير الدارج حرة مطلقة من قيود الطبيعة. أما كنائس هذا الدين فهي المصانع الضخمة ودور السينما والمختبرات الكيماوية ودور الرقص ومراكز توليد الكهرباء. وأما كهنتها فهم رؤساء الصيارف والمهندسون والممثلات وكواكب السينما وأخطاب التجارة والصناعة والطيارون والمبرزون الذين يضربون رقما قياسيا. ونتيجة هذه النهامة للقوة والشره للذة ظهرت طوائف متنافسة مددجة بالسلاح والاستعدادات الحربية مستعدة لإبادة بعضها بعضا إذا تصادمت أهواؤها ومصالحها. أما في جانب الحضارة فنتيجتها ظهور طراز للإنسان يعتقد الفضيلة في الفائدة العملية والمثل الكامل عنده، والفارق بين الخير والشر هو النجاح المادي لا غير. هامش الإسلام على مفترق الطرق، الصفحة 40، انتهى الهامش. ويؤكد هذا المعنى أيضا المصلح العربي عبد الرحمن الكواكبي حين يصف الأوروبي فيقول: الأوروبي مادي الحياة، قوي النفس، شديد المعاملة، حريص على الاستئثار، حريص على الانتقام، كأنه لم يبق عنده شيء من المبادئ العالمية والعواطف الشريفة التي نقلتها له مسيحية الشرق. فالجرماني مثلا جاف، يرى أن العضو الضعيف من البشر يستحق الموت، وهي فلسفة نيتشه. ويرى كل الفضيلة في القوة وكل القوة في المال. واللاتيني مطبوع على الطيش والعجب، يرى العقل في الانطلاق والحياة في خلع الحياء والشرف في الزينة واللباس والعزة في التغلب على الناس. هامش طبائع الاستبداد نقلا عن ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، انتهى الهامش. إن هذه الوثنيات التي تبدأ من عبادة الكواكب أو النار أو الشجر أو البقر وتنتهي بعبادة الأعضاء التناسلية والمادة واللذة والأشخاص وغيرها من صور الوثنية التي لا تعد ولا تحصى، إن هذه الوثنيات كلها تحديات يواجهها الإنسان المسلم في العصر الحديث، وهي تحديات لا تمكنه من أن يصوغ حياته ويبني ثقافته وفق عقيدته وشريعته وأخلاقه، بل إنها لتحاول بشتى الأساليب العصرية أن تباعد بينه وبين دينه عقيدة وفكرة، وإنها لجاهدة في أن تصل بالإنسان المسلم إلى نقطة الذوبان في محيطها الجارف والانصهار في بوتقتها الخانقة المدمرة. وعلى الإنسان المسلم أن يختار طريقه الوحيد، طريق دينه وثقافته الإسلامية بكل شمولها وانسجامها مع الفطرة وتحقيقها لإنسانية الإنسان وللصلة بخالق الكون ومدبره، حتى لا يقع ضحية الطرق الضالة المنحرفة المهلكة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. عنوان: الفصل الرابع، الإسلام والروابط بين الناس. الروابط بين الناس في مفهوم الإسلام: من الروابط المنحرفة العنصرية القومية المادية، الإسلام هو الرابطة الوحيدة الكريمة. عنوان: الروابط بين الناس في مفهوم الإسلام. إذا كان الناس في الإسلام من أصل واحد، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، فلا معنى بالتالي لكي يتناطح الناس تناطحا جنسيا أو عنصريا أو قوميا فيذهب كل منهم إلى أنه ينتمي لأرومة أفضل من أرومة الآخرين، لأن ذلك لا يتناسق مع وحدة الأصل التي هي حقيقة من حقائق الوجود الإنساني. إن التفاضل في الإسلام يقوم على التقوى وحدها، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وعلى مقياسها وحده يصنف الناس ويقسمون، فمنهم تقي ومنهم فاجر، أو بتعبير آخر فمنهم حزب الله ومنهم حزب الشيطان. وكل الروابط أو أساسيات التفاضل الأخرى روابط زائلة مصطنعة لا تقوم على جذور عقلية وقلبية راسخة ثابتة. ومع هذه الحقيقة البديهية، فقد صارت البشرية في طرق منحرفة ابتعدت بها عن منهج الله، واصطنعت لنفسها روابط زائفة، أضلت مسيرتها وكبدتها ألوانا شتى من الحروب والمنازعات. عنوان: الإسلام رابطة عقيدة ونظام. يؤكد التاريخ أن كل تجمع يقوم على أساس غير أساس العقيدة هو تجمع فاشل، مصيره التناحر والسقوط، فلا مستقبل للبشرية بغير أخوة روحية يمنحها الدين. هامش، انظر أبو الحسن الندوي، الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية. انتهى الهامش. فالحضارة الأوروبية يجمعها رباط المادية في الشرق والغرب، ولا مكان للقيم العقدية والأخلاقية في هذه الحضارة. ومع هذا الرباط المادي، بل بسبب هذا الرباط المادي، قامت بين أبناء هذه الحضارة أكبر الحروب في التاريخ، وما الحربان العالميتان اللتان كادت أوروبا تدمر فيهما نفسها التي كادت أوروبا تدمر فيها نفسها عنا ببعيدتين. والقومية فكرة أوروبية الأصل راجت أول ما راجت في ألمانيا، وبسبب من رباط القومية الموهوم قامت حروب ومنازعات لم تكسب منها البشرية إلا الدمار. وفي أمريكا وروديسيا وغيرهما لا زالت العنصرية تعمل عملها في إفساد المجتمعات دون أن تصل إلى الإخاء الروحي أو التناصر العاطفي الحقيقي. إن هذه الروابط التي سنعرض لها في شيء من التفصيل فيما بعد كروابط منحرفة ليست جديدة على مسرح التاريخ، بل هي ظواهر قديمة برزت في كل مراحل الانحطاط، وعندما جاء الإسلام وجدها قوية وفتية. فالتفاضل الطبقي وحمية الجاهلية وتقديس بعض الناس والأسلوب النفعي وصراع الأجناس، هذه كلها كانت موجودة قبل ظهور الإسلام، سواء في حضارتي الفرس والروم أو في داخل الجزيرة العربية. فكان من أهم أعمال الإسلام الجليلة القضاء على هذه الدعاوى الجاهلية والنظر إليها على أنها فتن يجب التخلص منها ووأدها. وبدلا من هذه الدعاوى أو الروابط الجاهلية، شرع الإسلام الإخاء بين المسلمين جميعا عربا وعجما، أغنياء وفقراء، إنما المؤمنون إخوة. وأقام بناء دولته الأولى في المدينة على أساس من هذا الإخاء. إنه إخاء عقيدة واحدة تعيش في العقول والقلوب، وهو إخاء منهج واحد أو نظام واحد يلتزمه المسلمون جميعا في حياتهم الواقعية، ولا فاصل في التصور الإسلامي والمنهج الإسلامي بين ما يعيش في العقول والقلوب وما يتحرك في واقع الحياة، إنهما وجهان لعملة واحدة. ولقد كان لإخاء العقيدة جانبه الاجتماعي الذي سنتناوله في حديثنا عن مقومات المجتمع الإسلامي، لكن بقي أن أخوة العقيدة لها جانبها العام الذي يحدد علاقة الإنسان بالمجتمع الإنساني كله وبالمجتمع الإسلامي بصفة خاصة. فالمسلم أينما وجد هو أخ للمسلم، لا يخذله ولا يسلمه ولا يتقاعس عن نصرته. المسلم في السعودية أو في مصر أو في اليمن أو في الفلبين أو في إنجلترا أو أمريكا أو في إندونيسيا أو في الهند وباكستان أو في روسيا والمجر ويوغوسلافيا. المسلم في أي مكان هو أخ للمسلم، أخوة عقيدة وفكر ومصير وهدف واحد، هو أخوه في العقل والقلب، فهم على قلب رجل واحد، لهم عدو واحد يقاومونه هو عدو الإسلام مهما تباينت أشكاله وتعددت ألقابه، ولهم هدف واحد يسعون إليه هو إعلاء راية الإسلام، وهم جنسية واحدة مهما اختلفت أوطانهم، إنها ليست جنسية الدم واللحم بل جنسية العقيدة والقلب والمصير، إنها جنسية الإسلام أوثق عروة وأقوى رابطة. عندما انتهت معركة بدر بنصر الله للمسلمين، كان من بين المشركين الأسرى أبو عزير ابن عمير أخو مصعب بن عمير، ومر به مصعب وأحد الأنصار يضع القيود في يده، فقال مصعب للأنصاري: شد يديك به، أي أحكم قيده. فقال أبو عزير لأخيه مصعب: أهذه وصايتك بأخيك؟ فقال مصعب: إن الأنصاري هو أخي دونك، إنها أخوة العقيدة كما وعاها مصعب رضي الله عنه وكما وعاها المسلمون جميعا، وليست أخوة قومية أو عنصرية أو مادية وقتية نفعية، إنها أخوة تتجلى في سلوك المسلم كله، في تحية الإسلام وفي الصلاة والزكاة والصيام وفي الدعاء الجماعي. هامش مذكرة الثقافة الإسلامية للعام الهجري 1393 للأستاذ عبد الكريم الخطيب، كلية الشريعة بالرياض. انتهى الهامش. باسم المسلمين جميعا، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إنه نداء الأخوة الإسلامية الواحد، نداء الرابطة العقلية القلبية التي لا ينفصم عراها ولا تقوم مقامها رابطة أخرى. عنوان من الروابط المنحرفة: 1- العنصرية. تلبس الدعوة العنصرية أرضية مختلفة، لكن محتواها وأهدافها لا يتغيران، والنتيجة التي أثبتها تطور التاريخ أن هذه الدعوة العنصرية جرثومة خبيثة تهدم ولا تبني وتفرق ولا تجمع، وقد نكب المسلمون كثيرا على يد هذه العنصرية، بل إن المؤرخين يجمعون على أنها كانت من أكبر عوامل هزيمة المسلمين في الأندلس بعد 8 قرون. فالصراع بين القيسية واليمنية، ثم بين العرب والبربر، ثم بين ملوك الطوائف، هذه الصور المتتابعة من الصراع العنصري هي التي بددت قوى المسلمين في الأندلس، ومكنت منهم عدوهم الذي استطاع في عهد الملك فرديناند والملكة إيزابيلا أن ينسى العنصريات ويتحد ضد المسلمين المشتتين البعيدين عن روح الإسلام في القوة والوحدة والأخوة العامة. وفي العصر الحديث ظهرت العنصرية في شكل جديد ابتدعه الاستعمار الصليبي والصهيوني، فقد عمد في وجه الوحدة الإسلامية التي نادى بها السلطان العثماني عبد الحميد رحمه الله إلى ابتداع أشكال عنصرية وأخرى قومية يقتل بها دعوة السلطان المظلوم، فروج لما يسمى بضرورة العودة إلى الأصول العرقية التاريخية التي سبقت الإسلام، أي إلى الفرعونية في مصر والبربرية في المغرب العربي والآشورية والكلدانية في سوريا والعراق، بل إنه نادى بتقسيم العروبة إلى عروبة إفريقية وأخرى آسيوية. وقد روج أيضا لمشروعات ظاهرها الوحدة وجوهرها التفكك من مثل القومية السورية والهلال الخصيب والمغرب الكبير، كما نادى بتعميق الوطنية المحددة الإقليمية، فمصر للمصريين وسوريا للسوريين ولبنان للفينيقيين وهلم جرا. إن ترويج هذه الروابط المزيفة يهدف كما نرى إلى هدم الرابطة الوحيدة الحقيقية وتبديد طاقة المسلمين والعرب بعيدا عن رابطة الإسلام الكفيلة بإيجاد وحدة في الفكر والمشاعر والسلوك. لقد بلغت النزعة العنصرية مبلغها الرهيب في عقول الأوروبيين، فذهبوا إلى النظر إلى أنفسهم كجنس أبيض متفوق، وزعموا أن غيرهم من الأجناس لا يمكن أن يصل إلى مستواهم. وقال أحد كتابهم: إن الإفريقي والآسيوي مهما تعلم وحتى لو أصبح محاميا كبيرا سيظل الفرق بينه وبين الأوروبي كالفرق بين القرد والإنسان. وذهب مستشرق معروف يدعى جاب إلى أن العقلية العربية والإسلامية عقلية ذرية، أي عقلية مفككة تافهة لا تستطيع استيعاب العمليات والمبادئ المعقدة الكلية. وهكذا بلغ السخف بعقول القوم، ناسين طبيعة دورات التاريخ ومتجاهلين أن أوروبا التي يتباهون بها اليوم كانت مجموعة شعوب متوحشة همجية إلى القرن الخامس عشر الميلادي، وتاريخها الهمجي في الحروب الصليبية أنصع دليل على ذلك. ولا زال الأوروبي والأمريكي لا يستطيع أن يستسيغ أن الهندي الأحمر والزنجي الإفريقي يتساويان معه عقلا وإنسانية، وأنهما قادران لو أتيحت لهما ظروف الرقي أن يصبح مثله تماما في عالم الاختراعات وأن يتفوق عليه في دنيا الأخلاق والإنسانيات. أما الإسلام فمنذ البداية سلمان منا أهل البيت وبلال سيدنا، وفوق كل ذلك ليس لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر فضل إلا بالتقوى، إنها شريعة محكمة لا أهواء متحكمة. عنوان اثنان: القومية. من بين المزاعم الكبيرة التي ينكرها أصول البحث العلمي والتاريخي الأنثروبولوجي فكرة القومية العنصرية، فامتزاج الشعوب حقيقة يقرها التاريخ، وليس هناك شعب يمكن أن يقال إنه سلالة خالصة غير مختلفة. ووجود خصائص مميزة لكل شعب في جوانب مختلفة تلتقي وتختلف مع الشعوب الأخرى سلبا وإيجابا حقيقة يقررها التاريخ أيضا. وتوافر الأذكياء والأغبياء والعباقرة والمخمورين ظاهرة موجودة في كل شعب أيضا. والفروق بين الشعوب في مستوى التطور هي فروق في الظروف الحضارية لكل منهما، وليست فروقا في الطبيعة العرقية لكل منهما، بدليل تقلب الشعوب في دورات التاريخ من رقي إلى تخلف حسب ظروف محددة. وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولا معنى في ظل هذا لدعوى بعض الشعوب تفوقها الجنسي على شعوب أخرى وزعمها بأنها شعب الله المختار أو بأنها جنس فوق الجميع كما زعمت ألمانيا الهتلرية. تقوم القومية على أسس أو روابط اللغة أولا والتاريخ والأرض والهدف المشترك والثقافة المشتركة، وكثيرا ما تتجاهل القوميات الدين كمقوم أو رابطة من الروابط. ومع ذلك فبالنسبة لنا نحن العرب نجد أن تطبيق هذه الأسس علينا لن ينتج لنا حصيلة اسمها القومية العربية اللادينية، بل سينتج حصيلة وحيدة طبيعية اسمها الرابطة الإسلامية، أو بتعبير آخر الجنسية أو القومية الإسلامية. فبالنسبة لنا نحن المسلمين تعتبر اللغة مكملا للوعي بالدين وأداء شعائره، ونبينا عليه السلام عربي، ومن نواحي إعجاز قرآننا الفصاحة العربية. وبالنسبة لنا أيضا يعتبر التاريخ العربي هو لباب التاريخ الإسلامي، وما كان لنا تاريخ يذكر أو يشرف بدون الإسلام، وجذورنا في مصر والعراق وسوريا ولبنان وغيرها ليست العروبة الخالصة بقدر ما هي الإسلام الخالص. وأرضنا دخلت باسم الإسلام في حوزة ديار الإسلام وليس في حوزة العروبة، وهدفنا المشترك هو إقامة حضارة تناوئ حضارة الأوروبيين المادية وتردها إلى قوانين الفطرة، ونحن لا نقيم حضارة بالقومية أو العروبة وإنما بالإسلام. وثقافتنا المشتركة ليست إلا تراث الإسلام والفكر الإسلامي والدين الإسلامي. فالمفهوم القومي الذي ينفصل عن الدين لا يصلح لنا ولا تربطنا به رابطة، وليس إلا تقليدا لنظريات صنعها تراث وواقع لا علاقة لنا بهما. عنوان: لجوء إلى التاريخ. يعلمنا التاريخ أن رابطة العقيدة الإسلامية هي التي حمت الأرض الإسلامية والمسلمين وكونت حضارة راقية سباقة، وهي وحدها وليس غيرها القادرة على هذا العطاء في الحاضر والمستقبل. فعندما هزم العرب أمام المغول البدائيين وقضي على الخلافة العباسية عام 656 هجرية، وصارت بغداد ميدانا للدمار والخراب، لم ينقذ الحضارة والعرب إلا هذه العقيدة الإسلامية عندما انتصرت على المغول وحولتهم إلى حماة جدد للإسلام. وفي موقعة عين جالوت إحدى المعارك الفاصلة في التاريخ لم تكن إلا رابطة وإسلامه هي التي أنقذت العرب والحضارة الإسلامية من غزو هؤلاء الهمجيين. وفي الحروب الصليبية التي كادت تلتهم الأمة العربية ونجحت في تكوين أربع إمارات صليبية، الرها وأنطاكيا وبيت المقدس وطرابلس، لم ينقذ العرب والحضارة الإسلامية إلا الإسلام بقيادة المخلصين له من أمثال عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي. وحركات التحرر من الاستعمار لم تنجح إلا لأنها ارتكزت على الإسلام كعقيدة ولم ترفع راية غير رايته أو تتمسك بوشائج غير وشيجته. وحرب التحرير الجزائرية ومعركة العاشر من رمضان من الأمثلة الحية المعاصرة الدالة على ذلك. هامش انظر كتاب طريقنا إلى القدس رؤية إسلامية لعبد الحليم عويس فصل وإسلامه، ففيه بيان ذلك. انتهى الهامش. بل إن قادة البعث والنهضة كانوا جميعا إسلاميين وغير الإسلاميين منهم مشبوهون دائما. ففي الجزيرة العربية كان الإمام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وفي ليبيا كانت أربطة السنوسية، وفي مصر كان الأزهر الشريف ورجاله، وفي المغرب كان حزب الاستقلال الإسلامي، وفي الجزائر كانت جمعية العلماء وشيخاها الكبيران عبد الحميد ابن بادس والبشير الإبراهيمي، وهكذا كان الأمر نفسه في بقية البلاد الإسلامية. لقد كانت الرابطة الإسلامية هي النور الذي أضاء طريق الحياة والحضارة والنصر، ولقد كانت الروابط المنحرفة هي السراب الكاذب الذي لم يحقق إلا التفرق والتخلف والهزيمة. 3. الفكر المادي. تقوم بين مجموعة من الناس روابط مادية نفعية براجماتية تزول بمجرد انتهاء المنفعة المتبادلة، فجماعة الشيوعيين تنتظمهم رابطة مادية هي الحصول على أموال الإقطاعيين، وبمجرد تحقيق هذه الغاية يأكلون بعضهم، وجماعة الوجوديين قد تربطهم مصلحة غرائزية حين يجتمعون بالانطلاق البهيمي في مدن نابية أو عارية أو في أندية رخيصة تمتهن فيها كرامة الإنسانية، وجماعة الهيبز يكونون علاقة مادية تقوم على الإحساس بالضياع والسباحة بالتالي في مقولات بوهيمية تفلسف بها هبوطهم وضياعهم الفكري والخلقي والنفسي. فهل تصلح مثل هذه الأشكال التجمعية وغيرها كروابط بين الناس؟ وبتعبير آخر، هل يصلح أي فكر تفرزه المصلحة المادية ليكون رابطة بين الناس؟ أم أن العقيدة الروحية هي الوشيجة الوحيدة الصحيحة؟ إن الإجابة على ذلك بكلمة واحدة مستقاة من قوانين الفطرة وتجربة التاريخ هي النفي، والنفي المطلق. ونزيد الأمر بيانا ووضوحا فنقول: حقيقة إن فطرة الإنسان تميز بين الخير والشر والصالح والطالح والظلم والعدل، وهذه الفطرة التي تميز الإنسان عما سواه، ولكن مع ذلك ها هو الإنسان الذي كرمه ربه في ظل روابطه المادية يهدر فطرة الله ويظلم بني جنسه ويقتلهم ويشردهم ويوجه إليهم كل شر مستطاع. إن الحيوانات لا تظلم فصائلها، فالأسد لا يظلم الأسود، والنمر ليس نمرا في عرينه، ولكن الإنسان وحده في ظل روابطه المادية هو الذي يفترس إخوانه حتى الأقربين منهم. فهل يصلح هذا الإنسان بمجرد روابطه المادية؟ هل يصلح من غير دين؟ إن الجزء الأكبر من التاريخ الإنساني هو الجزء الذي تحرك بعيدا عن هداية دين الله يفيض ظلما وفسادا وعدوانا، والمؤرخ يصاب بأسم بالغ عندما يرى أن أحداث التاريخ تتعارض تماما مع الضمير الإنساني. ولنقتبس بعض الأقوال التي تصور هذا الحال بوضوح. يقول فولتير: إن التاريخ الإنساني ليس إلا صورة للجرائم والمصائب. ويقول هربرت سبنسر: إن التاريخ تهريش وكلام فارغ لا جدوى منه. ويقول نابليون بونابرت: إن التاريخ بأكمله عنوان لقصة لا تعني شيئا. ويقول إدوارد جين: إن تاريخ الإنسان لا يعدو إلا أن يكون سجلا للجرائم والحماقة وخيبة الأمل. هامش انظر وحيد الدين خان: الإسلام يتحدى. انتهى الهامش. عنوان: الطريق الوحيد. ولعل في كلام هؤلاء قدرا كبيرا من الحقيقة، لكن كلامهم ينقصه قيد واحد كان من الواجب الحرص على ذكره. لقد كان عليهم أن يبينوا أن التاريخ الذي يتحدثون عنه هو تاريخ الإنسان بعيدا عن منهج الله وعن الروابط التي شرعها الله. لقد قدم الإسلام للإنسان عن طريق رابطة الأخوة والعقيدة الحماية الحقيقية لنسيج حياته من التفكك، لكن أكثر الناس أبوا هذه الحماية فتفكك نسيج حياتهم على النحو الذي تعكسه أمراض العصر النفسية الخانقة المدمرة القاتلة. ويقول علماء النفس الحديث: إن من أهم جذور الأمراض النفسية الكراهية والحقد والجريمة والخوف والإرهاق واليأس والترقب والشك والأثرة والانزعاج من البيئة. إن نسيج هذه المجتمعات كما توضحه هذه الأمراض قد تفكك، وليس لتفككه من سبب، إلا لأنها مجتمعات حرمت نفسها من رابطة الإيمان واستحدثت روابط مزيفة تنقطع لأتفه الأسباب، وتخلف وراءها هذه القائمة الطويلة من الأمراض المدمرة. ومن هنا كان حرص الإسلام على شجب كل الروابط والحرص على رابطة العقيدة وحدها، فبدون هذه العقيدة سوف يتحول النظام إلى فوضى، وسوف ينعدم التوازن وضبط النفس والتماسك، وسوف يتفشى الشر في كل مكان. إنها لحاجة ملحة أن تقوى صلتنا وعلاقتنا بالله، وما أروع القرآن في بيانه الإلهي الكريم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. انتهى الشريط الخامس من كتاب ثقافة المسلم في وجه التيارات المعاصرة من تأليف الدكتور عبد الحليم ويس، ونشره دار الصحوة للنشر والتوزيع. وللكتاب بقية على الشريط السادس.